المجلد الثاني حققه الدكتور محمد رشاد سالم. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. يبدأ هذا الشريط من صفحة 93 من المجلد الثاني، وهو قوله رحمه الله تعالى: وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عبر رؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وذلك ضمن حلقة كانت بتاريخ 19 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عبر رؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ويشبه والله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا، أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال الرضا، ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك، ولكن تدل على عجمه بالرضا بذلك. ونحن نعلم أن ذلك العجم لا يستمر بل ينفسخ، وأن مثل هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها، وأنها مستدركة كما استدركت دعوى سمنون ودعوى سمنون ورويم وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وبين تلك فرقا عظيما، فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا، وفرق بين من يقول أنا إذا فعل بي كلا كنت راضيا، وبين من يقول لا يكون راضيا إلا من لا يطلبه إلا من لا يطلب خيرا ولا يهرب من شر. وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام، فإن الشيخ أبا سليمان من أجل المشايخ وساداتهم ومن أتباعهم للشريعة، حتى أنه كان يقول إنه لا يمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام. وقال الشيخ أبو سليمان أيضا: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر.
الصوفية لهم أغلاط كثيرة وأوهام وأخطاء والتصورات يغلطون فيها لقلة في علمهم. الغالب على أهل التصوف وأصحاب الزهد وأصحاب أحوال القلوب، الغالب عليهم قلة في العلم، قلة في البصيرة، فيرضون بالتقليد من بعضهم لبعض. ولهذا يقول بعضهم إن سؤاله الجنة وتعوذه من النار ليس من الرضا، لا ينافي الرضا، هذا لا شك أنه باطل، يعني من أقبح الكلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وشرع للناس يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار. وقال لبعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن دندنتك ودندة معاذ في كثرة الدعاء، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال حولها ندندن. المقصود أن الأحاديث في سؤال الجنة والتعوذ من النار حتى على ذلك كثيرة جدا معروفة، وليس هذا مما ينافي الرضا، بل هذا مما يدل على رغبة في الرضا، وأن يسأل ربه أن يمنحه دخول الجنة والنجاة من النار حتى يتم له غاية الرضا غاية الكمال. والله المستعان. نعم. نعم. هذا حمله العلماء على مراد، يعني على سبيل العجب بالنفس أو على سبيل الثقة بالنفس ونحو ذلك. أما إذا تمنى لقاء العدو رغبة في الجهاد ورغبة في الشهادة في سبيل الله فهو غير داخل في هذا، لأن يعني الرسول حتى على الجهاد ورغب فيه ولم مات ولم يغزو ولم يحد نفسه بغزو، مات على شبهة من النفاق، فإنه يعني التمني ليس على إطلاقه، وإنما مراد التمني الذي يسحبه الفخر والخيلاء أو الثقة بالنفس أو العجب بها. فأما تمني أن يحفظ الجهاد وأن يجاهد في سبيل الله وأن يلقى عدو الله فلا بأس به عند أهل العلم، وليس المراد داخلا في النهي هذا. نوع ثقة بالنفس، فلهذا عوقب
أحسنك يا شيخ. تصافح قناديل المسجد حينما خطب سنون لا يكون متلاعب الشياطين؟
الله أعلم مصلحة هذه الحكاية. الله مصلحة. نعم.
الله إليك. أحسن
الله إليك. الحمد لله أنه مخاطب من عمران فيها نوع غرب نوسم الدجاج
يغالب على خطاب الرب موسى يخاطب باسمه يا موسى يا موسى، يعني هذه مستغرب يا ابن عمران.
لكن هل ذات يعني غرب؟
نعم.
اقول مخاطب
يعني عمران في ذات الغرب. ما اعرف فيها شيء، لكن يقول عليك انه العاده والغالب لكن يغالب على من يحترمه الرجل يدعوه باسمه الكامل او بكليته ولا باس يعديه، هذا موجود كثير. يا عبد الله بن قيس يا ابن قيس يا ابن الخطاب يقع هذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم، ما في غضاضه.
الله يهنيك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم مثل غيرهم قد يقع في كلمات وأشياء محل نظر من غير من أهل العلم. نعم.
قال الإمام أبو محمد الدارمي.
نعم.
قال لا حول ولا قوة
هذا مشروع، لا يستطاع إلا حول، يقول يأتيها كامل، هذا السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله قصده رضا على نفسه لا بأس، لكن السنة يأتيها كامل، لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا الناس مرت على سنكم يقول لا حول إلا
بالله، هذا عاد يعلم العبارة. نعم.
يقصد أن بعض العوام يقول لحول ويحول بهالصورة.
علم السنة لا حول إلا بالله، لا تحول لي بشيء إلا بالله، أو لا قوة لي إلا بالله، لكن علم قال قولها كملها قولها السنة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم السنة.
قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ أبو سليمان الله ليس لي من ألهم شيئا من الخير أن يفعله
حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. وقال الشيخ أبو سليمان ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. فصاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتباع
المشايخ. هذا كلام عظيم، يعني ليس لأحد من الناس إذا قدح في نفسه شيء أو وقع عليه إلهام في شيء أن يعتمده حتى يعرض على الكتاب والسنة، ينظر هل هذا اللي وقع في نفسه صحيح موافق للشرع أم ليس كذلك، ينظر للآثار والروايات حتى يعرف صحة ما وقع في قلبه أو عدم صحة ذلك.
بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتباع المشايخ للسنة، فكيف أبو سليمان؟ وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام يظهر بالكلام في المقام الثاني، وهو قول القائل كائنا من كان: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعينه من النار. ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب، وذلك أن قوما كثيرا من الناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم ظنوا أن الجنة ليست إلا التناحم بالمخلوق من أكل وشرب ولباس ونكاح وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة، ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك. ثم صاروا حزبين حزبا أنكروا أن يكون للعباد نعيم غير تنعمهم بهذه الأمور المخلوقة وأشباهها. ثم من هؤلاء من أنكر أن يكون المؤمنون يرون ربهم، كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم. ومنهم من أقر بالرؤية، إن الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإما برؤية فسرها بزيادة كشف أو علم أو جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام
التي ذهب إليها
ضرار بن عمرو
نعم
وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤيا، وإن كان ما يثبتونه من جنس ما نفته المعتزلة. والضرارية والنزاع بينهم لفظي، ونزاعهم مع أهل السنة معنوي. ولهذا كان بشر المبيسي وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه، قالوا لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم، كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية، وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه، ونقل عن ابن عقيل أنه سمع قائلا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال: يا هذا هب أن له وجها، أله وجه يلتذ بالنظر إليه. وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيما ببعض المخلوقات مقرونا مقارنا للرؤيا، أما التنعم بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار التوحيد. وأكثر مثبت الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية ربهم، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق، كما جاء الحديث.
وهذا هو الحق الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا يكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم، وأن أهل الجنة يرونه سبحانه رؤية حقيقية ويتنعمون بذلك، وأنهم ما أعطوا شيئا في الجنة أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى، وأن رؤيتهم لوجه الأعلى نعيمهم في الجنة، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال في الحديث الصحيح أن الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فأهل الجنة يتنعمون بذلك في الجنة وفي عرصات القيامة. وأما هؤلاء المحرومون المخذولون فهؤلاء حرموا هذا الخير العظيم، حتى آل بهم الحال إلى أنهم يرون أن من كمال الإيمان أن لا تسأل الجنة ولا تعوذ منها النار، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن الرسل سألوا الله الجنة واستعلوا به من النار، وأمروا الناس يسألوا الله الجنة ويستعيذوا به من النار، لما في الجنة من النعيم والخير الكثير الذي أعلاه وأفضله رؤية المؤمنين لوجه ربهم سبحانه وتعالى وتلذذهم بذلك، ولما في النار من العذاب والآلام والشر والفساد. ولهذا شرع الله المؤمنين أن يسألوه الجنة وأن يستعيذوا به من النار. اللهم المستعان. نعم.
قال ابن عبيد الشيخ
يقول في بعض الكتب قد يكون من أغلاطه الأولى لما كان متوكلا في مثلا الكلام وخوف في الكلام، لعله رجع عنه. نعم.
كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرغب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم المعرفة قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لن لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هدى مهتدين. وفي صحيح مسلم
وهذا الحديث هذا الحديث حديث عظيم في دعوات عظيمة 13 دعوة لما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه النسائي بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر الصحابي الجليل أن النبي كان يدعو بهذا: أولها اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لدعوتها: اللهم إني أسأل خشيتك في السر والعلانية وكلمة الحق في الله والرضا والقصد في الفقر والغنى، هذه الخمس، وأسألك نعيما لا ينفد قرة عين لا تنقطع، سبع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، هذه التسع، وأسألك لذة النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا في مضلة، هذه 11. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، 13 دعوة عظيمة في هذا الحديث العظيم. اللهم صل.
وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجيكم، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: بلى. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه، وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم. وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق، كما روي عن الحسن البصري أنه قال: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه. وكلامهم في ذلك كثير. ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى وتنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك، فذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله قيل أن الله لا والفقهاء إلى أن الله المحبة محبة طاعته وعبادته، وقالوا: هو أيضا لا يحب عباده المؤمنين، وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم ولإثابتهم. ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام، حتى وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويري وأمثال هؤلاء. وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال، فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام جعد بن درهم استاذ الجهم بن صفوان،
فضحى به خالد بن عبد الله القشري وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح. والذي دل عليه
وكان هذا يوم العيد، كان هذا يوم عيد النحر في العراق، هو أمير العراق، وكان الجعد هذا خبيثا جرالا مضلا يدعو إلى نفي صفات الله وإنكار صفات الله عز وجل، فلهذا ضحى به خالد بن عبد الله القصري. وقال ابن القيم في هذا في النونية: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني، يعني أنه ضحى به، قتله في سبيل الله، قتله لزندقته وكفره وضلاله، نسأل الله العافية.
والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع أمة،
لأن الصوفية قسمان، فيهم الضال وفيهم المستقيم، فمشايخ الطريق يعني مشايخ الطريق السلوك، سلوك القلوب وأعمال القلوب، من أهل الاستقامة وأهل البصيرة. نعم.
والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق.
بعد الضحية وش بعده؟
ضحى فضحى به خالد بن عبد الله القشري وقال: أيها الناس تضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح من جعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب، ولهذا وافقهم على ذلك من أهل الكلام كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وأمثالهما، ونصر ذلك أبو حامد في الإحياء وغيره.
وهذا الأمر قد ملئ به القرآن وجاء به القرآن الكريم من أوضح الأشياء، كما قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، غير محبة الطاعة، يحبون ذاته جل وعلا لإحسانه وكمال إنابه وربه وتوفيقه لهم بهدايته، ويحبهم أيضا لإقامتهم بأمره وصلاحهم واستقامتهم، ويحبهم لهذه الخصال التي تخلقوا بها. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالقرآن مملوء من هذه الصفات العظيمة التي أخبر بها سبحانه أنه يحب أولياءه وأهل طاعته، كما أنهم يحبونه سبحانه وتعالى محبة صادقة لإحسانه وإنعامه وإكرامه وتوفيقه وهدايته لهم. نعم.
وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في الرسالة على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب المكي المسمى مقوت القلوب، وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية استند في ذلك لما وجده من كتب الفلسفة من إثبات نحو ذلك، حيث قال يعشق ويعشق. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعا، وقد قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم.
بمعنى المقصود، جزاك الله خيرا، كلام طيب، رحمة الله عليه. نعم. سبحان الله المستعان. اللهم استعان. صح كم يا شيخ؟
104.
104.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود هنا
جهلنا من أمرات الجنة ومن وضطهم الذين ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالمغربيين. والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه، ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك، وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها. فهذا أحد الحزبين الغامضين، والحزب الثاني طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتنسكة، وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التي يتناعم بها المخلوق، ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتناعم بالنظر إليه، وأصابوا في ذلك وصاروا يطلبون هذا النعيم وتشموهم همتهم إليه ويخافون فواته، وصار أحدهم يقول ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن لأنظر إليك أو إجلالا لك. وأمثال هذه الكلمات ومقصودهم بذلك طلب الله.
ورطات المتصوف وأغلاط المتصوف، إلا الرسل وهم أصلح الناس والمؤمنون عبدوه سبحانه رجاء جنته وخوف عذابه ورجاء النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنه كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، رغبا في جنته ونعيمه ورهبا من عذابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يلتقون ربهم وسيئهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. الرسل وهم اكمل الناس، والمؤمنون وهم اكمل الناس بعد الرسل، عبدوا الله محبه له وشوقا اليه وخوفا من عذابه وطمعا في ثوابه سبحانه وتعالى. فلا يقصى على المؤمن ان يكون خائفا من عذاب الله، ولا نقص عليه اذا كان يرجو رحمته ويرجو جنته، كما انه لا نقص عليه في شوقه اليه والنظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهل الايمان عبدوه جل وعلا طاعة له وتعظيما لأمره وأداء لحقه وشوقا إلى هذه الأمور التي أخبرهم بها سبحانه وتعالى من جنة ورجع إلى وجه الله وتلذذ بطاعته وتلذذ بنور وجهه وتلذذ بمحبته وخوفا من عذابه وغضبه سبحانه وتعالى. ولكن من المتصوف بعضهم عنده نقص في العقل، ضعف في العقل، يظن أن إذا قصد الجنة أو خاف من النار هذا نقص في إيمانه ونقص في سلوكه، هذا من الجهل.
الله عليك. الذمة بالكسر العهد والكفالة كالزمامة، ويكسر والذم بالكسر
كالزمامة.
كالزمامة
كالزمامة ويكسر. نعم.
ويكسر والذم بالكسر
بس وردها الذمة العهد
والذمة بالكسر العهد والكفالة كالزمامة ويكسر والذم بالكسر ومأدبة الطعام أو العرس والقوم المعاهدون وأذم له وعليه أخذ له الذمة وفلانا أجاره وكأمير برس يعني الوجوب.
الله أعلم.
ومقصدهم بذلك طلب ما هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق، ولكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة، وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس، وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب، وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها، فيظن أنه يفعل بغير مراد، والذي طلبه وعلق به همته وغاية مراده ومحبوبه ومطلوبه. وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات، يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم لكن ليس له عبارة تبين مراده ويقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده. وإن كان من الناس من يقع منه غلط في مراده واعتقاده فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك، لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة فأسقطوا حرمة في الجنة ولزموا ذلك أمور منكرة. ونظير ذلك ما ذكره عن السبلي رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فصرخ وقال أين من يريد الله فيحمد منه كونه أراد الله، ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله. وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق، فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله. ومثل ذلك ما أعرفه
صوفي جهل بالحقائق، صرخته هذه الصرخة تدل على الجهل الكبير، فإن من أراد الآخرة دخل في ذلك الجنة والنجاة من النار ورؤية الله سبحانه وسمع كلامه والنظر إلى وجهه، كل داخل في إرادة الآخرة كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بما تنال، فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال. والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة، كما أن كل ما توعد به أعداءه فهو في النار. وقد قال تعالى فلا
هذا الصوف الجاهل ظن أن رؤية الله من داخله الجنة، هذا من الجهل. الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وما فيها من النعيم المأكل والمشرب والمنكح، وأعظم ذلك ما فيها من رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم الذي وعدهم سبحانه وتعالى، وهي الزيادة التي وعدهم بها جل وعلا، كله داخل في الجنة.
نعم. والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة، كما أن ما توعد وتوعد به أعداءه هو في النار. وقد قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هما أطلعتم عليه. وكذلك في قوله
أشياء لا سمعوها ولا رأوها ولا خطرت على قلوبهم في هذه الدنيا من أنواع النعيم العظيم الذي ما خطرهم على بعد، ولهذا قال بل هما أطلعتم عليه في الدنيا، يعني غير ما أطلعتم عليه في الدنيا أو دع ما أطلعتم عليه، يعني ما أطلعوا عليه من الحور والنعيم والاستبرق والمآكل والمشارب والقصور والأنهار، كل هذا غير ما أعد الله لهم من الشيء الزايد من أنواع النعيم التي لم تخطر على بالهم. أعددت لعبادي يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، ولهذا قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هذا فضله وجوده سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك في قوله حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام، وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشيا. وقالوا في حديث
صهيب يعني مقدار بكره والعشر، لان يعني الجنه نهار مضطرد ما فيها ليل، كلها نهار مضطرد ونور مضطرد، لكن اعلى اهل الجنه نعيم من ينظر الى وجه الله بكره وعشيه في مقدار يعني 24 ساعه، مرتين في مقدار 24 ساعه، بمقدار البكرة والعشر أقل من 24 ساعة، وهذا بفضل الله عليه سبحانه وتعالى، وله رؤية في الأسبوع في مقدار الأسبوع، وله رؤية في غير ذلك، لكن أعلاهم منزلة بسبب إيمانه وتقواه وأعماله الصالحة كالرسل ومن شاركهم في هذا الشيء ينظر إلى وجهه بكرة وعشية، هذا فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه جل وعلا. نعم الله أكبر.
وقوله في حديث صهيب
الله أعلم. نعم هذا أنه من أن ألف عام ألف عام الله نعم كله رجاله ونساء كل ما يرى الله جل وعلا لكن يتفاوتون في الأوقات.
وقوله في حديث صهيب
وما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى من الجنة والزيادة نظر لوجه الله وما يعطون من الخير الكثير على وتعالى ما أخبروكم. نعم.
وقوله في حديث صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا الحديث ثم قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه وشبه ذلك وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل
يريد أن يمزكم فيقول ما هو ألم يبين وجوهنا ألم يدخلنا الجنة ألا ننجينا من النار؟ قال بلى. قال ثم يكشف لهم الحجاب عن وجهه ثم يعطوا شيئا أحب إليه من غير وجهه. وفي اللفظ الآخر يقول عليه الصلاة والسلام ألا تنشأت يدكم؟ هو يقول ألم تبيضوا إلى آخر قال رضائي عنه فإني أرضى عنكم رضاء لا أسخط عليكم بعده أبدا سبحانه وتعالى. الله
تكلم عن الحديث
نعم
الحديث السابق
عند
الشيخ تكلم عليه
نعم
تكلم في
الحاشيه
عن الحديث
عندك حاشيه عليه
الحديث السابق
ان اهل الجنه منزله
ادنى اهل
الجنه
منزله عندك حاشيه عندك حاشيه عليه
ثلاثه
رقم ثلاثه
اي نعم
نعم
يقول عن ابن عمر رضي الله عنه في مسند احمد في موضعين والرواية الثانية أقرب إلى رواية ابن تيمية نصها في المسند أن الأدنى في الجنة منزله الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة ألف سنة وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه إسناده ضعيف جدا بضعف ثوير ابن أبي فاخته الذي رواه عن ابن عمر وأشار إلى وجود الحديث في مجمع الزوائد ولم يذكر آخرة وإن أفضلهم منزلة إلى آخر
عبارة الشيخ
شيخ. وكذلك في قوله في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام.
الله كلام الشيخ إن ثابت عنده الله الإطلاق
وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل في الجنة فالناس على درجات متفاوتة كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة أو دعاء وغير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة وطلب الجنة والاستعانة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أولياء الله السابقين المقربين وأصحاب اليمين كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها حولان دندن فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل الأئمة
الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدندنون حول الجنة، أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة، وأهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة. فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله، ورجاء أن يكون هو ذلك العبد، هي درجة في الجنة. فهل يبقى بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين؟ وثبت في الصحيح أيضا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجال
ما عملناك إلى الجنة أولئك يخافون النار، ومن عملناك إلى الرؤية. هذا من جهلهم، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولم من الأمة يسأل الله هذه المنزلة وهي في الجنة، لأن من دخل الجنة حصل له كل خير وسلم من كل شر، حصلت له الرؤية، حصل جميع النعيم.
وثبت في الصحيح ايضا في حديث الملائكه الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر، قال: فيقولون للرب تعالى: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنه. قال: فيقول: وهل راوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو راوها؟ قال: فيقولون: لو راوها لكانوا اشد لها طلبا. قال: ومما يستعينون؟ قالوا: يستعينون من النار. قال: فيقول: فهل راوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو راوها؟ قالوا: لو راوها لكانوا اشد منها استعاذه. قال: فيقول: اشهدكم اني قد اعطيتهم ما يطلبون واعنتهم مما يستعينون، او كما قال. قال: فيقولون: فيهم فلان خطا.
يعلم احوالهم ويعلم ما طلباتهم، لكن لاظهاره بين الناس واظهاره بين الملائكه حتى يعلمه الناس وحتى يعلمه المسلمون. ولهذا اوحى هو النبي عليه الصلاه والسلام ليعلم الناس هذا الخير حتى يسابقوا اليه، وان الجنه اعلى المطالب والنار اعلى المراحب واشد المراحب. المؤمنون في الدنيا يطلبون الجنه ويتعولون من النار، وهم ما راوا هذه ولا هذه، ولكن جاءهم الخبر اليقين عن رسولهم وفي كتاب ربهم، فكانهم قد راوها لتصديق الاخبار التي جاءت في ذلك عن نبيهم وفي كتاب ربهم، فجاءهم علم اليقين، فلهذا سالوا الجنه وتعوذوا بالله من النار. ولو راوها راوهما لكانوا اشد طلبا للجنه واشد هربا من النار، لان الرائي غير المخبر، غير المخبر، ليس الرائي كالمخبر، فما رائي كمن سمع، ولكن العلم اليقيني والخبر اليقيني يكسب الناس اليقين ويكسبهم الشوق الى الخير والرهبه من الشر. نعم.
قال: فيقولون: فيهم فلان الخطا جاء لحاجه فجلس معهم. قال: فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهؤلاء الذين هم من افضى.
من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم من أفضل من الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك. قال اشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم واشترط لأصحابي أن تواسوهم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال لكم الجنة مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم من أفضل من الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك. قال اشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم واشترط لأصحابي أن تواسوهم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا امدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك. وقد قالوا له في أثناء البيعة إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وإنا ناقضوها. فهؤلاء الذين بايعوه هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين. قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة. فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه لكنهم علموا أن في الجنة كل محبوب ومطلوب بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور فما لا يحسه الإنسان ولا يتصوره ولا يشعر به يمتنع وأن يطلبه ويحبه ويريده. والجنة فيها هذا وهذا كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مجيد. وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ففيها كل ما يشتهونه وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا باب واسع. فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيده من النار.
116
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل مما ذكر أن خبر القائل أدرى أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيده من النار أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية
فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء وأنك لا تستعيد به لا من احتجابه عنك ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في نفسه فاسد في صريح المعقول. وذلك أن الراضي الذي لا يسأله إنما لا يسأله لرضاه عن الله ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ومحبته له. فإذا قدر أنه حجب فرضي بزوال كل نعيم فرضي بزوال رضاه عن الله وبزوال محبته لله. وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال يرضى أن لا يرضى. وهذا جمع بين النقيضين
ولا ريب أنك أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله. يوضح ذلك أن الرابي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته. فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألما ومرارة، فكيف يتصور أن يكون راضيا وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان، وهذا غلطنا. وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان، وهذا غلط عظيم منه كغلط سمنون كما تقدم. وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة، ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب مع كونه راضيا. فإذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه. ومعلوم أن تنعمه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر، وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها النجاة من النار، فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ولا دفع المضرة عنه ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر، فتبين تناقض قوله. وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة، وإما أن لا يطلبه، فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى واستعاذته من النار أولى. وإن كان الرضا لا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليه ولا يستعيذ من شيء قط ولو كان مضرا به، فلا يخلو إما أن يكون منسفتا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك، وإما أن يكون معرضا عن ذلك، فإن ثبت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله، ولا فرق بين الطلب بالحال والقال، بل هو بهما أكمل وأتم، فلا يعدل عنه وإن كان معرضا عن جميع ذلك. فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره، فذلك الذي به يحيا من طلب جلب المنافع ودفع المضار، إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده، فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركا مذموما فضلا عن أن يكون محمودا. وإن قال لا أحبه ولا أطلبه ولا أريده لا من الله ولا من خلقه قيل هذا ممتنع في الحي، فإن الحي يمتنع عليه أن لا يحب ما به يبقى، وهذا أمر معلوم بالحس، ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضا، فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة، إذ الرضا مستلزم لذلك، فكيف يسلب عنه ذلك كله؟ فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام في العقل. وأما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: أحدها أن يقال الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله، وإلا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله، وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله؟ ويسخطه ويذمه وينهى عنه. وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه, وإما أن لا يحبه ويرضاه. فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به, لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. فإن من الرضا ما هو كفر, كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. قال تعالى ذلك بأنهم استحبوا ما ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها, ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون, فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم, ولكن من رضي وتابع. وقال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فشيء
في ما جزء المؤلف يرى ما أعرف حاله.
يقول الحديث عن العرس, نعم, ابن عميرة الكندي رضي الله عنه في سنن أبي داود كتاب الملاحم باب الأمر والنهي, ونصه فيه إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها, وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها, ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وقال السيوطي في الجامع الكبير سنن أبي داود, الطبراني في المعجم الكبير عن العرس بن عميرة, وانظر تحقيق اسم عرس وصحبته في الإصابة. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الجامع في صحيح الجامع الصغير عن الحديث أنه حسن.
بس العرس بن عميرة, نعم,
العرس
بن عميرة, نعم.
وقال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله, وليس مما يحبه الله ويرضاه, ولا هو وهو لا يرضى عنهم. وقال تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا رضانا هذا رضا قد ذمه الله. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها, فهذا أيضا مذموم, وشواهد هذا كثيرة. فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله, ولا هو مؤمنا ولا هو مؤمن بالله, بل هو مسخط لربه, وربه غضبان عليه لاعن له دام له متوعد له بالعقاب. وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله, وهو يصد عن سبيل الله وطريقه, ليس بسالك لسبيله وطريقه. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه, ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا, كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك, كلها ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال
أن هذا يتبع المرضي به والمحبوب. فقسم كفر قسم المعصية وقسم المباح, فمن أحب كفر ورضي به صار من قسم الكفر, ومن أحب المعصية ورضي بها صار من المعاصي, ما لم يستحلها فإن استحلها كفر، ومن أحب المباح ورغب المباح فلا حرج، الطعام والشراب واللباس المباح ونحو ذلك، فهو ينقسم على حسب الأقسام المحبوب. نعم نعم.
العرس بضم أوله وسكون الراء بعدها مهملة، ابن عميرة الكندي أخو عدي السابق صحابي مقل إلى عميرة أمه، واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم، وقال أبو حاتم هما اثنان، أبو داود النسائي.
فالرامي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له سؤال الله الجنة واستعاذته من النار، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مباحة وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة، ولا يقول مسلم إنها محرمة ولا مكروهة، وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين، ولو قيل إنها كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين لا ينافي الرضا، إذ ليس من شرط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور، فإذا كان هذا ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه، أي ينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح، وإذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات، فكيف يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبه بل يفعل ما يسخطه ويكرهه، وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. والقشيري قد ذكر هذا في أوائل باب الرضا فقال أعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به.
هذا قشيري. نعم سمع. هذا في الحقيقة يعني تنزل من الشيخ رحمه الله وعناية بالأمر ليوضح لهم الطريق، ولا في الحقيقة أنه ليسوا أهلا لأن يخاض معهم في هذا، لأنهم كابروا العقول كابروا السرايا في ما ذكروه من أن سؤال الجنة أو التعوذ بالله من النار ينافي الرضا عن الله ينافي محبة الرؤية. أنا ما يقوله من يعقل ما يقول ويفهم ما يقول، ولكنه رحمه الله تنزل معهم في هذا البحث ليشرح لهم بطلان ما هم عليه من الباطل، إلا فالأمر واضح، شيء جاءت من الرسل أنزل الله في الكتب ودعا إليه عبادة يسأله الجنة وتعوذوا من النار وأن يلجأوا إليه في الدعاء ويسألوه ما ينفعهم يتعوذوا مما يضرهم، ثم يعيبون هؤلاء الضلال على من فعل ذلك ويرون أنه نقص في إيمانه، هذا من أجهل الجهل ومن أبطل الباطل. فكون المؤمن يسأل رب حاجاته ويضعوا إليه يسأله الجنة يتعوذ من النار يسأله ويعين على طاعته يسأله ويعين من معصيته، هذا من كمال إيمانه ومن كمال تقوى لا من النقص، وهذا يدل على عظيم علمه بالله وأنه مفتقر إليه وأنه في أشد الضرورة إلى عونه وتسديده وتوفيقه. كيف يزعم أنه يحب الله وأنه يرضى عن الله وأنه يهمه أن يراه يوم القيامة والجنة ثم يقول لا يسأل الجنة ولا يتعوذ من النار؟ هذا من أقبح الكلام ومن أفسد الرأي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والقشيري قد ذكر هذا في أوائل باب الرضا فقال أعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به، إذ ليس كل ما هو بقضاء يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين. وهذا الذي قاله قبله وبعده وغيره، ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما، لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكان كنا مأمورين بالرضا بها.
والرضا إنما أنا والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز. فأجابهما للسنة عن هذا بأجل ثلاثة أجوبة. أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة أن هذا العموم ليس بصحيح، فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضي وقدر، ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله ورسوله. وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. والجواب الثاني أنهم قالوا إنا نرضى بالقضاء الذي هو من صفة الله أو فعله، ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع. الثالث أنهم قالوا أن هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هو ومن حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها. فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والذم ونحو ذلك، إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع، ولا يحتمل هذا المكان، فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر، وهو من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. والمقصود هنا أن
مهم وهو الكلام في الرضا بقضاء الله وقدره. معلوم أن الواجب على المؤمن الصبر على المصائب التي تصيبه وعدم الجزع وعدم فعل ما حرم الله من شق ثوب أو لطم خد أو كلام سيء، ويشرع له الرضا أيضا بما شرع الله له من الطاعات والواجبات وترك المحارم، يرضى بهذا الأمر. الله شرع له أن يصلي ويصوم، فيرضى بقضاء الله هذا قضاء ما قضى الله عليه من طاعته وترك معصيته، لأن الله يحب هذا ويرضى سبحانه وتعالى. هذا لا نزاع فيه، هذا بإجماع أهل العلم. الرضا بهذا واجب، الرضا بما أمر الله به، والرضا بترك ما نهى الله عنه، والرضا بكل ما شرع الله لعباده رضابه ومحبته. فهذا الرضا به قضاء وقدرا، والرضا به شرعا ودينا، كله مطلوب. فإذا قال النواة القدر إنه يلزمكم أن ترضوا بالمعاصي، قلنا لا، ما نرضى بالمعاصي وإن كانت بقدر. المعاصي قدرها الله لا نرضى بها، إنما نرضى بما أحب الله لنا وما شرع الله لنا من طاعته وترك معصيته، نرضى بذلك ونحب ذلك ونصبر عليه. أما ما نهى الله عنه لا نرضى به، وإن كان ربنا له الحكمة في ذلك، لكن لا نرضى به من جهة فعله ومن جهة من فعله. هذا جواب أهل السنة. وهناك جواب ثاني ذكره المؤلف هنا، هو أن الراب به من جهة أن الله قضاها وقدرها له الحكمة البالغة، أن الراب به من حيث فعل الله له وقضاء الله له تقديره، لأنه حكيم عليم. ولن الراب به من جهة فعل المخلوقين، فإنه شر عليهم ومعصية وضر عليهم. والوجه الثالث أن الراب به مضافا إلى الله، كونه قضى هذا وقدره وسبق في علمه وجوده، نرضى به من جهة الله، ولا نرضى به من جهة فعل المخلوق وكسب المخلوق. وهذا الوجه الثالث يقرب من الوجه الثاني وله صلة به، فإن المعنى متقارب. فإن الرضا به من جهة الله فعلا وقضاء، أو من جهة الله نسبة وإضافة إليه، متقاربان. فنرضى به من حيث أن الله قدره وهو الحكيم العليم، قدر هذه المعاصي وما يقع من الكفر كله قدره لحكمة بالغة ليتميز الصالح من الطالح والطيب من الخبيث وليظهر فضله على أوليائه وعدله في أعدائه من ضابه تقديرا وقضاء ولا نرضى به منسوبا إلى الله ومضافا إليه لأنه الحكيم العليم ولا نرضى بها من جهة المخلوق إذا عصى وكفر لا نرضى عنه بذلك بل نقيم عليه حدود الله. هذه وجوه الثلاثة بها ينفصل المؤمن وأهل السنة من القدرية النفاث الذين قالوا إنكم إذا آمنتم بقدر لزمكم الرضا بالمعاصي وهذا باطل لا يلزمنا نؤمن بقضاء الله وقدره ولا يلزمنا أن نرضى بالمعاصي من أهلها ولا بكفر من أهله ولكن نعلم أن ربنا حكيم عليم وأنه قدرها لحكمة بالغة وقضاها لحكمة بالغة فنرضى بها من جهة قضائه وتقديره وفعله ولا نرضى بها من جهة فعل المخلوق وتناول المخلوق وكسر المخلوق. نعم
الله في الجواب الثاني تضعيف الجواب الثاني وفي هذا الجواب بعض قد بيناه في غير هذا المولى
وهو بعض يعني الضعف لأنه صحيح لأن هنا فعل وهنا قضاء من الله نرضى بأنه قضى هذا سبحانه وتعالى وقدره لأنه الحكيم العليم ما نعترض عليه لكن الأول أظهر منه أظهر للناس الأول أظهر. نعم
وجه الضعف
يعني
ولا نرضى
بالمقضي
الذي هو من
مفعوله. مفعوله وهو فعل العاصي مفعوله المخلوقين هو قضاها وخلقها سبحانه والله خلقهم وما تعملون مفعولات المعاصي مفعولات الكفار والمعاصي كلها مخلوقه لله ما خلقها غيره سبحانه وتعالى فالعبد مخلوق وافعاله مخلوقه من معصيه وطاعه ولكن نرضى بها من جهة أن الله قدر وقضى نرضى عنه سبحانه نرضى عنه ونعلم أنه حكيم عليم فلا ننكر عليه ولا نعترض عليه ولا نسيء به الظن سبحانه وتعالى بل له الحكمة البالغة في كل شيء. نعم معنى واحد مضاف إلى الله ما على تقدير الله إذا خلق الله يعني خلق لله إذا عبد الله يعني عبد لله على تقدير الله المضافات على أوجه ثلاثة على تقدير الله وعلى تقدير من وعلى تقدير في ما كلها على حسب السياق على حسب السياق فشيء يسيق يكون معنى الله وشيء معنى من. نعم نعم
والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بينوا
خير الله خير من الله فضل الله يعني فضل من الله عبد الله عبد لله ناقة الله ناقة لله أو من الله خلقها يعني. نعم
أقوال
أجل الأول نرضى بما شرع الله ولا نرضى بما حرم الله. نعم نعم الله نعم
والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بينوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين وأن أبا القاسم ذكر في ذافره والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بينوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين وأن أبا القاسم ذكر في الرسالة ذلك أيضا فإن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح فمن أين غلط من قال الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعينه من النار وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الرضا بأمر أن الراضي بأمن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب غير تلك الحال ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار فقالوا ينبغي أن لا يطلب شيئا ولو أنه الجنة
ولا يكره شيئا ولو أنه النار، فهذا وجه غلطهم. ودخل الضلال عليهم من وجهين: أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه. ودخل الضلال عليهم من وجهين: أحدهما ظنهم
الضلال، نعم الضلال، نعم.
ودخل الضلال عليهم من وجهين: أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه، وأن هذا من أعظم طريق من أعظم طرق أولياء الله، فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد طريقا إلى الله، فضلوا ضلالا مبينا. والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه، لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون بما كل ما يحدث ويكون، فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه، بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض أو يغضب على أعيان أو أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي. فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه ويكرهه كنت عدوه لا وليه. وكان كل ذنب نال من رضي ما أسخط الله قد نالك. فتدبر هذا، فإنه تنبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله. الوجه الثاني أنهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهى عنه. فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: نوعا أمر به العبد إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، مثل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه، فقال: إذا قعد أحدكم بالتشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعوا به في آخر صلاتهم، وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه، وتنازعوا في وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد، والأكثرون قالوا هو مستحب. والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو يعلم أصحابه أن يدعو بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة، وكل واحد من الواجب والمستحب فالله يحبه ويرضاه، ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه. فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه الله ويرضاه؟ ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء وليس هو بنبي، وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده، أو يسأل الله أن يجعله أفضل من أولياء الله حتى يكون أفضل من أبي بكر وعمر، أو يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير، أو يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك، أو مثل أن يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده وأنهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له ضير من الخلق. فهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخ ومثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت فيظن أن الله قد يفعل الشيء مختارا وقد يفعله مكرها كالملوك فيقول اغفر لي إن شئت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ومثله أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق
يظهر البكاء وكذب يظهر البكاء وكذب كذلك نعم
يتحرى السجع
في الدعاء لا قواعد مسجوعة إذا جاء من غير قصد لا بأس. أما يكون يتحراه ويتكلف أو يتكلف الشهيق والشهيق في دعائه ليس بصحيح ليس عن بكاء ولا عن خشية لله ونحو ذلك نعم يحرص على أسباب البكاء يحرص على أسباب البكاء ولكن لا يتظاهر بشيء ليس صحيحا أو يتكلم بما يشغله في خشوع الدعاء والانكسار وإحضار قلبه بين يدي الله يكون هم هذا وهم سجعات وشهيق من الحقيقة. نعم.
فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها. والمقصود أن الرضا
الذي المقصود من هذا رحمه الله كما تقدم أن الواجب على العبد أن يحب ما أحبه الله ويكره ما أكرهه الله هذا هو المقصود. فما أحبه الله أحبه العبد وطلبه ولذ به وما كرهه الله كرهه العبد. هو معول على الوجود وأن الرب أوجده لا قد يوجد المعاصي بحكمة بالغة ويوجد أشياء تضر العبد لكن يحب ما أحبه الله. إن الله يحب المقسطين الله يحب المحسنين يحب العدل يحب الإحسان يحب المحسنين يحب ما أحبه الله من طاعته والإحسان إلى عباده والعدل فيهم ونحو ذلك ويكره ما كرهه الله من الظلم والفسق وإظهار المعاصي والبدع ونحو ذلك. هكذا في الدعاء يدعو بما أحبه الله يسأل الله الجنة تعوذ به من النار يسأل الله الرزق الحلال الزوجة الصالحة الذرية الطيبة ويدعو بالدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما يدعو بدعوات منكرة كان يقول اللهم أعطني فوق درجة الصديق فوق درجة الأنبياء اللهم علمني غيب كله حتى أعلم الغيب اللهم يسر لي شرب الخمر أو اللهم إني على الزنا أو ما أشبه كل هذه مع كلها الاعتداء والظلم في دعاء أهل سبحانه وتعالى أو اللهم يسر لي قطيعة الرحم أو عقوق والدي يستعين بالله على ما حرم الله هذا من الاعتداء في الدعاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بأحدى ثلاث إما أن تعجل دعوته في الدنيا وتدخل في الآخرة أو صفحة من الشريم مثل ذلك في رسول إذا نكث قال الله أكبر. إذا كان الدعاء ليس فيه إثم ليس فيه معصية ولا قطيعة رحم فحري بالإجابة. أما إذا كان فيه اعتداء مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله يكون الدعاء في نفسه حرام أو يتضمن طلب حرام هذا هو المنكر مثل في نفسه دعاء منكر مثل اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو بحقي عليك أو ما أشبه ذلك هذا اعتداء. بل يقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك هذا توسل بما أحب سبحانه وتعالى. نعم
قال وأصلح لي في ذريتي
كلا
طيب أهل العلم ينكر هذا يقول أنها
هذا دعا به إبراهيم
ما قال كل ذرية
هذا دعا به إبراهيم يعني إيه يجعلني صلاحا في ذريتي ما قال من ذريتي أصلا في ذريتي
إنه ما عمهم يعني.
نعم
صلى الله عليه وسلم في شبه وجه شبه بين الخلق والأمر.
نعم
الخلق والأمر
الخلق إيش الخلق يضمن الشر والخير والأمر لا ما يكون لا خيره
ها ما في وجه شبه بينهم؟
لا، الأمر لا يكون له خير، والخلق يكون فيه الشر وخير، خلق الطعام والعقل، خلق الكافر والمسلم.
والمقصود هنا أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب، فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا، كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع، ولا فعل المحرمات من الرضا المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور، ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا أو استحبابا والدعاء غير المشروع. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين.
لا بأس، يسأل ويجتهد. إذا أجاب الله دعوته يسر الله الأسباب وأعانه على الأسباب. نعم، لا في يسهل ويجتهد، اللهم ارزقني الحلال ويجتهد في طلب الحلال، يصير كسلان في العاجز، اللهم يسهل طلب العلم، اللهم علمني كذا، ويطلب العلم وليكن عاجز كسلان، ما أدى واجب السؤال. نعم نعم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعالة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا. وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات، إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين. ثم إنه مما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار، حتى طلب الجنة والاستعالة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا، بل من جهة كون النفس تطلب ذلك. فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده، وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا، بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا من كان. وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة، حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به. فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور عبادة بحكم الطبع والهوى والعادة، ومعلوم أن الأفعال التي تقع على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة. فرأى أولئك أن الطريق إلى الله ترك هذه الأمور لأنها من الطبيعيات والعادات، فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال النشاط ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات، وكلا الأمرين غير محمود ولا مامور به ولا طريق إلى الله. فطريقها طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور المحتاجة إليها على غير وجه العبادة والقربة إلى الله، وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال، بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله. قال تعالى: كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فأمر بالأكل والشكر، فمن أكل ولم يشكر كان مذموما، ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما. وفي الصحيح عن النبي صلى الله
عليه وسلم أساسه الجهل، هذا الذي بلي به بعض السالكين من الصوفية وأشباههم والزهاد، حتى أمروا بأنفسهم في ترك الأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك، وزعموا أن هذا يعيدهم على العبادة والتجرد من حظ النفس. حملهم عليه جهل، قلة البصيرة في الدين،
كما قال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، الجهل داء العضال. ولم يعلم أولئك ولم ينتبهوا أن الرسل وهم أفضل الخلق أكلوا وشربوا وتزوجوا واستعانوا بهذه النعم على طاعة الله، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هذا الجسم لا يستقيم إلا بالأكل والشرب، فإذا أجاعه الإنسان وأظمأه وأتعبه كيف يعبد الله؟ كيف يستقيم؟ كيف يتهجد؟ كيف يأمر المعروف؟ كيف ينهى عن المنكر؟ كيف يقضي حاجة أهله؟ كيف يبيع؟ كيف يشتري؟ هذا الجهل الشديد والعدول عن ما طبع الله على العباد وما جبلهم عليه سبحانه وتعالى. الحاصل ان هذا الذي فعله اولئك المتصوفة الجهلة كله مخالف لشرع الله، كله باطل، كله حملهم عليه الجهل وقلة البصيرة، او ما فعله بعضهم من إرادة الترفع عند الناس وتقرب الى الناس بهذه الاشياء التي يزعمون انها طاعة وانها عبادة وهي جهل صرف. نسأل الله العافية.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها.
هذا الحديث العظيم من نعم الله العظيم، ان الله يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها، من نعم الله ياكل مع هذا يرضى عن الرب جل وعلا، من نعم الله ياكل ويحمد ربه.